قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، وهذا لقاؤنا الرابع حول سورة النجم، وهو أواخر أو اللقاء حول أواخر هذه السورة الكريمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، وقفنا عند قول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى. قوله عز وجل أفرأيت الذي تولى استفهام تعجبي إنكاري لحال هذا الذي سمع ذكر الله عز وجل وعرف الحق من دين الله تبارك وتعالى، ثم أدبر وتولى عنه. تولى عنه فلم يسمع الحق ولم يستجب له، وأصر على غيه وعلى ضلاله وعلى بعده عن طريق رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل قد ذم من تولى عنه وعن ذكره في آيات كثيرة. قال عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا في نفس السورة. وقال: وأما من بخل واستغنى، ورد قوله تبارك وتعالى كذب وتولى في أكثر من آية، وهو يحذر من التولي عن ذكره والإدبار عن الإيمان به سبحانه وتعالى. وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا من المال ثم أكدى، أي منع مرة أخرى، أو أعطى قليلا من الكلام الطيب في حق الدين وفي حق الإسلام ثم امتنع عن هذا الكلام الطيب وأكدى. وكلمة أكدى مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة التي تعرض الحافرة الذي يحفر بئرا أو نحوها، تعترضه كدية، يعني صخرة أو حجر كبير تعوقه عن مواصلة الحفر، هذه تسمى إيه؟ كدية. فأكدى هنا بمعنى عاقه شيء عن مواصلة ما كان يفعله. وقيل إن هذه الآية أو هذه الآيات نزلت في حق رجل من صناديد قريش، من صناديد المشركين، اختلفوا فيه. هذا الرجل قيل أنه أراد أن يسلم أو كاد أن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن جاءه رجل من قومه وعيره بذلك وقال: أتريد أن تصبأ عن دينك ودين آبائك وتدخل في هذا الدين الجديد الذي جاء به محمد ليس من ديننا ولا من دين آبائنا؟ قال: إني أخاف من عذاب الله. قال: أنا أضمن لك ألا تعذب وأنا أحمل عنك عذاب الله في مقابل أن تعطيني مبلغا من المال. شوف يا أخي، شوف يا أخي الإجرام لما بيوصل بالإنسان إلى حد بعيد جدا. شوف الإنسان لما يقول: ضعوها في رقبتي، أنا أحمل عنكم الأوزار، أنا أحمل عنكم العذاب، بس المهم تدوني، أعطوني مبلغا من المال، أعطوني الشهادة المناسبة، أعطوني المنصب المناسب، أبقوني في مكاني. شوف شيء عجيب، يبيع دينه بدنياه وقد يبيع دينه بدنيا غيره والعياذ بالله تعالى. فيقول له: ديني مبلغ من المال وأنا أحمل عنك العذاب ده ورايحك من القصة كلها. أنا هجي لهم كده يوم القيامة وأقول لهم إيه؟ أنا هاخد حقي في النار وأخد حق فلان العاص بن وائل ولا أمية ولا أي كان هذا المشرك، فأنا إيه؟ اعملوا لي حساب اثنين في جهنم والعياذ بالله. وفعلا يقال أنه أعطاه مبلغا من المال وبعدين إيه؟ برضو رجع تاني وبخل بالمال وأكدى، يعني الجزء اللي المبلغ اللي هم اتفقوا عليه اداله منه جزء وإيه؟ وانت عارفين اللغة اللي يعبر عنها في مثل هذا الله، اداله جزء ومنع الجزء الآخر وأصر على كفره بالله عز وجل. فلهو اللي حمى نفسه من العذاب، ولهو اللي كمل الفلوس عشان يحمي نفسه من جهنم يوم القيامة، وطبعا لا يحميها، يعني سبحان الله. وهنشوف دلوقتي في الآيات ربنا عز وجل بيقول له: أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هو عنده علم الغيب فيعلم أنه في جهنم وأن فلان ده سيحميه من نار جهنم، أو عنده علم الغيب أن العذاب يمكن أن يخفف عنه وأنه سيحمله عنه غيره فاستراح واطمأن إلى هذا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أم لم ينبأ هذا المغرور المتكبر بماله الذي يعطي الناس مالا لينجو حتى من عذاب الله؟ أولم يتدبر ولم يخبر، أولم يخبره أحد بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أول حاجة في صحف موسى وإبراهيم ذكرت في الآيات هي إيه؟ أن لا تزر وازرة وزر أخرى، في قوله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ موسى عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله تعالى، وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله عز وجل، كما أن موسى هو كليم الله عز وجل، لكليهما صحف منزلة من الله تبارك وتعالى، فيها وصايا وفيها مواعظ وآيات عظيمة يجب أن ينبه الإنسان لما فيها، لأن الذي فيها هو الذي في كتاب الله تبارك وتعالى. فكأن الآيات تقول له: إن كان هذا المغرور لا يؤمن بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يراجع ما سبق من الكتب في صحف إبراهيم وصحف موسى ليتبين له أن هذه حقيقة وقاعدة ربانية لا تتخلف، وهي في كل كتاب سماوي، وهي في دين الله عز وجل ودين الله واحد، أن كل آثمة تحمل إثمها فإن إثمها عليها لا على غيرها، لا تزر وازرة وزر أخرى. ولماذا ذكر موسى وإبراهيم عليهما السلام؟ قيل لأنه كان قبل إبراهيم، بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الإنسان بجريرة أبيه وبذنب ابنه، ويأخذونه بعمه، ويأخذونه بخاله، ويأخذون الزوج بامرأته، ويأخذون العبد بسيده، يعني يأخذ ده بإيه؟ بذنب ده. فخالفهم في ذلك إبراهيم عليه السلام، وجاءت صحفه تبين أنه كل صاحب ذنب فإن غيره لا يتحمل ذنبه، وإنما هو المسؤول عن نفسه وهو الذي يعاقب بذنبه. في قوله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، لم يقل هنا تبارك وتعالى وفى بماذا، وترك الكلمة دون ذكر متعلقها لتعبر عن كل ما وفى به إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل. وللعلماء كلام كثير في الأمور التي وفى بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال الحسن وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به، وقال ابن عباس وفى بما افترض عليه من طاعة الله وكملت له شعب الإيمان والإسلام وأعطاه الله عز وجل البراءة من النار. وقال الحسن وفى بما افترضه الله عليه، وقال ابن عباس أيضا وفى بشرائع الله عز وجل 30 سهما، وهي المذكورة في سورة براءة في قول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون، كده كام؟ 4، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، فهذه 10 وفى بها إبراهيم عليه السلام. وبالعشر التي في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، فهذه 10 وفى بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكر 10 أخرى في آية من كتاب الله عز وجل لكن للأسف لا تحضرني الآن. الشاهد أنه وفى بها كلها عليه السلام. وقال الحسن وفى بتبليغ الرسالة، وقيل إبراهيم الذي وفى وفى بعهد الله عز وجل أن لا يسأل مخلوقا. والحقيقة أن هذه، وقال أبو بكر الوراق أيضا وفى بما ادعاه، فإن الله عز وجل قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فطالبه الله عز وجل بصحة الدعوة فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده وافيا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفى 4 صلوات في كل يوم. هذه الأقوال كلها ليست على سبيل التعيين، وإنما هي على سبيل الأمثلة لما وفى به إبراهيم عليه السلام، وإلا فإنه قد وفى لربه حق الوفاء بكل ما عهده عليه. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقد وفى بالكلمات التي أمره الله عز وجل بها، وكان إبراهيم أوفى الناس لربه وأوفى الناس لأهله، ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل وتحمل أن يلقى في النار، ووفى وضحى بولده حين أمر بذبحه في سبيل الله عز وجل، وضحى أيضا بأن ترك إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام، وكان عليه السلام وفيا لضيفانه، يقال إنه كان يذهب إلى يعني مسافة بعيدة يبحث عن الضيف، فإن وجد ضيفا أكرمه وإن لم يجد ضيفا نوى الصوم لله عز وجل. ولهذا لما كان إبراهيم عليه السلام لما قدم طعامه للضيفان وقدم نفسه للنيران وقدم ولده للقربان استحق أن ينال وسام خليل الرحمن، وإبراهيم الذي وفى. قال عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل إنسان مطالب معاقب بذنبه هو ليس بجريرة غيره، وإلا فحين تعاقب إنسانا بجريمة إنسان آخر فإن هذا عين الظلم، وحين تأخذ إنسانا بولده أو بأبيه وتقول إذا لم أجد هذا أخذت هذا أو عاقبت هذا فإن ذلك عين الظلم وعين البغي، وهذا ليس من دين الله عز وجل، بل لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن قد يتعارض هذا في أذهان البعض مع آيات أخرى تثبت أن الظالمين وأن الكافرين يحملون أوزارا تزيد على أوزارهم التي يستحقونها، في قوله عز وجل في سورة النحل: وليحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، في قوله عز وجل في سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. شوفوا ولنحمل ايه، امشوا معانا ما لكمش دعوة، انتوا اعملوا واحنا نشيل. قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. خد بالك في الآية دي، يبقى في الآية دي نفى إيه؟ نفى أن يحمل أحد خطيئة أحد. في الآية اللي بعدها مباشرة قال عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سبحان الله. طيب أليس هناك تعارض بين الآيتين؟ والآية دي بعد دي مباشرة في الأول يقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وبعدها مباشرة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ليس هناك تعارض بين الآيتين أو بين هذا المعنى وهذا المعنى، فإنه كما قال الله: لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا حق، كل إنسان يعاقب بذنبه، كل آثم فإن إثمه عليه هو وحده لا على غيره. لكن إنسان تسبب في إضلال إنسان آخر، يبقى دي غير دي بقى، يبقى كل واحد بيعمل ذنب في نفسه هو اللي هيشيل ايه ذنب نفسه، لكن اللي بدأت ذنوبه تتعدى فإن عقابه أيضا ايه يتعدى. لما كانت، خدها كده بسهولة، لما كانت ضلالته لنفسه كان إثمه على نفسه، فلما تعدى إضلاله لغيره تعدى العقاب أيضا إلى ايه، أو تعدى عقابه على نفسه وعلى إضلاله لغيره. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والعكس: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. تخيل تخيل يا أخي، مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. تخيل هذا الذي يضل الناس عن طريق الله، يضل الناس بالكذب، يضل الناس بالأغنية الماجنة، يضل الناس بالفيلم الفاجر، يضل الناس بالصورة العارية، يضل الناس بالفتوى الكاذبة المضللة، يفتن الناس عن دين الله بصورة أو بأخرى لينال مأربا من مآرب الدنيا، واتبعه عشرة أو مئة أو مليون يحمل أوزاره وأوزار هؤلاء المليون جميعا. تخيل كيف يتحمل هذا، وكيف يحمله على ظهره ويصل به إلى الله عز وجل، نسأل الله السلام. يبقى كده ما فيش تعارض بين الايه، بين المعنيين. يبقى ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا حق، أنا عملت ذنب أنت ملكش دعوة بيه، لكن لما أنت تكون سبب في إن أنا عملت الذنب تأخذ وزرك وتأخذ وزر من عمل بالذنب ولا ينقص من وزره شيء، نسأل الله أن يقينا شر الأوزار والذنوب والأثقال. ولهذا يا إخواني الأمر خطير، ليحذر والله ليحذر كل إنسان أن يكون سببا في إضلال غيره. الواحد إذا كان مش هيقدر يشيل بلاوي نفسه هيشيل بلاوي غيره إزاي؟ يعني كيف يتحمل أن يحمل أثقال الآخرين إذا كانت أوزاره هو بلاوي متلتلة؟ فنسأل الله العفو والعافية. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس للإنسان حق إلا على قدر سعيه وعلى قدر عمله. ولكن من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أنه جعل لهم سعيهم وسعي غيرهم أيضا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا انقطع إيه؟ سعيه، مش كده؟ إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هيبقى هذا الولد الصالح يسعى، لكن سعيه لنفسه، وهو أيضا إيه؟ لأبيه، لأنه لأن سعيه من كسبه، لأن ولده من كسبه، ولد الإنسان من كسبه ومن سعيه. فإن كان ولدا صالحا فإنه أيضا يكون سعيا لأبيه وأجرا لأبيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يستحق إلا على قدر سعيه، ده العدل، كما قال عبد الله بن طاهر ولي خراسان للحسين بن الفضل، قال في قوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي آية أخرى قال عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. طب ما كده الإنسان هياخد أكثر من إيه؟ من سعي، فما هذا؟ قال: لا يستحق الإنسان إلا أجرا إلا على قدر سعيه، هذا هو العدل، والله عز وجل يزيد ما شاء، هذا هو الفضل. فنسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. وبهذه الآية استدل من يمنعون وصول أو يقولون بأن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الأموات، لأنه ليس من عمل الإنسان، وإنما الإنسان له إيه؟ ما سعاه بنفسه. ولكن قد وردت أدلة أخرى كما سمعتم أن الصدقة من بعده من سعيه وتكتب له، وأن الولد الصالح من سعيه ويكتب له، وأنه إذا خلف علما يتعلم منه الناس بعد موته فإنه أيضا يكتب له في سعيه. قال عز وجل: وأن سعيه سوف يرى. سوف يرى، وأتى بهذه الكلمة فعلا مضارعا مبنيا للإيه؟ لا ما تقولش المجهول بقى، كلمة مبني المجهول دي كلمة غلط احنا تعلمناها، لكن الصواب أن تقول مبني لما لم يسمى فاعله. مبني لإيه؟ لما لم يسمى فاعله. لأنه لما أجي أقول لك وأن سعيه سوف يرى، من الذي سيرى هذا السعي؟ الله عز وجل، والله عز وجل يراه. لكن وأيضا من الذي سيرى؟ الإنسان نفسه الذي سعى هذا السعي سيراه. لكن كلمة يرى أعم من قوله سيرى، يبقى سيرى من قبل الله تبارك وتعالى، سيرى من قبل الملائكة الحافظين الكرام الكاتبين، سيرى من قبل العبد نفسه يوم القيامة حين يشهده الله على نفسه. والأشد والأقبح من هذا، ونسأل الله السلامة، أنه سيرى إذا أراد الله أن يفضح أحدا فضحه على رؤوس الأشهاد، فيرى الناس جميعا عاره، نسأل الله السلامة والعافية. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يجزاه، يجزى الإنسان جزاء سعيه جزاء أوفى، أي لا نقصان فيه، سواء كان هذا الجزاء خيرا أو شرا، فإن عمل خيرا وجد خيرا، بل ووجد أزيد من هذا الخير الذي عمله، وإن عمل شرا وجد شره كما عمله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، هذه الآية فيها أقوال لأهل العلم، منها أن قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، أي أن مصير العباد جميعا ومنتهاهم ومرجعهم إليه وحسابهم عليه، وهذا متواتر كثير في القرآن مترادف. قال عز وجل: إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. قال عز وجل: ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون، وإلى الله المصير، وإلى الله ترجع الأمور. يبقى كل ده بمعنى وأن إلى ربك المنتهى. وقيل أن قوله عز وجل أن إلى ربك المنتهى، أي لا فكرة في الرب تبارك وتعالى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الله فانتهوا. يعني إيه فانتهوا؟ يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: أنهي الأمر كله إلى الله عز وجل، فإنه تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وإليه منتهى كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، وهو خالق كل شيء. فإذا جاءك الشيطان وقال لك: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، يجي قايل لك في الآخر: طيب من خلق الله؟ تقول إيه؟ لا إله إلا الله. معناه هو ده كلمة إيه بقى؟ فانتهوا. وأن إلى ربك المنتهى، منتهى الخلق جميعا إليه، وهو الخالق سبحانه لكل شيء، وهو تبارك وتعالى كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله سبحانه وبحمده. يبقى ده معنى كلمة وأن إلى ربك الإيه المنتهى، أي لا تفكر، لأنه ليس فوق الله أحد، فترجع على طول تقول لا إله إلا الله. قال وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. الضحك والبكاء آيتان من آيات الله عز وجل، فالضحك تعبير عن السرور في قلب الإنسان، والسرور إنما ينبع من سلامة مزاج الإنسان وتوفر صحته وتوفر الأمان لديه، فيشعر بنشاط أعصابه فيتولد من ذلك سرور، فقد ينبعث عنه الضحك أحيانا. والبكاء أيضا آية من آيات الله عز وجل تنبئ عن حزن في داخل النفس أو خوف في داخل الإنسان، هذا هو الأعم، وإلا فقد يكون البكاء أيضا فرحا. وعائشة رضي الله عنها تخبر أنها ما كانت تعلم أن أحدا يمكن أن يبكي من الفرح حتى رأت أبا بكر رضي الله عنه يبكي فرحا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. لكن الأغلب أن البكاء بيكون كناية عن الإيه؟ عن الحزن والألم، وأن الضحك يكون كناية عن الفرح والسرور والسعادة. نسأل الله أن يسعد قلوبنا وإياكم بطاعته. فقيل أضحك وأبكى، أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار. وقيل أضحك وأبكى، أي جعل سرور المؤمنين في إيمانهم وجعل حزن الكافرين في كفرهم، فنبع من فرح المؤمنين ضحكهم ومن حزن الكافرين بكاؤهم. وأضحك وأبكى بينهما تضاد، وهو ما يسمى بالطباق، وهو حسن جميل أن يذكر الشيء وضده ليعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء، فخلق الشيء وضده، وبضدها إيه؟ تتبين الأشياء. الشاعر كان بيقول الشعر الوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الإيه؟ الضد. تمام. فأضحك وأبكى سبحانه وتعالى، محدش يقول بقى أنه يملك إدخال السرور على الناس بنفسه، أو أنه يملك أنه ما يخليش فلان ده يضحك أبدا مدى حياته أبدا، وإنما كل ذلك بأمر اللطيف الخبير الخالق عز وجل. لكن في إنسان ممكن يكون سبب في الفرح والسرور، إنسان رؤيته تبعث في قلبك سرورا وفرحا وانشراحا، وإنسان تاني أول نبص في وشه يجي لك نكد، يعني هو بس دي أسباب، لكن من مسببها؟ الله عز وجل، هو خالق هاتين القوتين والآيتين الضحك والبكاء، وهو خالق أفعال العباد كلها. يبقى العبد يضحك ويبكي لكن لم يخلق فعل نفسه، وإنما الله هو الذي خلق أفعال العباد. قال عز وجل وأنه هو، وكلمة هو لما تسمعها في القرآن بتتكرر، يبقى معناها إيه؟ أن الله عز وجل ينفي هذا عن غيره، توكيد أن هذا له وحده، مختص به وحده عز وجل. وأنه هو أمات وأحيا، عشان لما يجي واحد زي النمرود يقول لإبراهيم عليه السلام أنا أوحي وأميت، ويستهبل ويجيب واحد يقول له حكمت عليك بالموت خذوه، وبعد ما ياخذوه له رجعوه. ايه بقى ده؟ ده كان خلاص محكوم عليه بالموت، كان في عداد الموتى، وبعدين انا عملت ايه؟ عفوت هبل. ويا سبحان الله، يعني ربنا له حكم. فيقول انه يميت ويحيي، يجي له ابراهيم عليه السلام بقى بالحجه الدامغتين، مش انت بتحيي وتميت؟ بطل الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، فان الله ياتي بالشمس من المشرق، لو انت رب طلعها لنا من المغرب. فبهت الذي كفر، وانه هو سبحانه وتعالى امات واحيا. وذكر الموت قبل الحياه، لان الموت سابق على الحياه ولاحق للحياه. ولهذا قال عز وجل هو الذي خلق الايه؟ الموت والحياة ليبلوكم. العدم موت، ونحن جميعا خلقنا من الايه؟ ثم يصير امرنا بعد هذه الحياة الى الايه؟ الموت. طبعا هو الموت بعده حياة اخرى اطول واعظم، لكن هو المقصود هنا الحياة الدنيا، الموت والحياة في هذه الدنيا، والا فان هناك حياة في البرزخ وحياة طويلة في الاخرة، اما في جنة واما في نار، نسأل الله ان يرزقنا الجنة. وأنه سبحانه وتعالى، كل هذه الآيات عائدة على من؟ كل هذه الأفعال عائدة على من؟ على الله تبارك وتعالى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. خلق الزوجين الذكر والأنثى، لو خدناها لوحدها يبقى هو سبحانه خلق كل زوجين في الإنسان والحيوان، الذكر والأنثى، في قوله من نطفة إذا تمنى، أصبح الأمر هنا إيه؟ متعلقا بالإنسان، فإنه مخلوق من نطفة، أي من مني يمنيه الرجل فيولد أو يخلق منه أو يتخلق منه هذا الإنسان بقدرة العلي القدير سبحانه وتعالى. وإذا علم الإنسان أن أوله نطفة فيجب ألا يغتر وألا يتكبر، لأن أصله نطفة مني، فليراجع نفسه كما قال أحدهم يا ابن آدم علام تتكبر وقد نزلت من مجرى البول مرتين، فيما الكبر؟ قال وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الأخرى هي إيه؟ هي البعث بعد الموت وحشر الأجساد بعد أن بليت، يبعثها الله عز وجل وتعاد إليها أرواحها، ويقوم الناس لرب العالمين ويقفون ليوم الحساب بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. قال وأن عليه النشأة الأخرى، لم يقل وأن بيده النشأة الأخرى أو أن له النشأة الأخرى، وإنما قال عليه، فكأنه عز وجل أوجب على نفسه وحتم على نفسه أن يبعث الناس بعد الموت، مبالغة في إثبات هذه الحقيقة للمشركين والكافرين الذين ينكرون الإيه؟ ينكرون البعث بعد الموت. فأكد الله عز وجل هذا وبالغ في توكيده، بل وكأنه جعله واجبا متحتما عليه، وهو سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما شاء لنفسه، وهو الأمر كله إليه ومرده إليه سبحانه وتعالى، ولا يوجب العباد عليه شيئا. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. هو سبحانه وتعالى أغنى عباده أو من شاء من عباده، وأقنى مأخوذة من القنية وهي الكسب، فأقنى أي أكسب من شاء من عباده بنعمه وفضائله سبحانه وتعالى. والبعض يقول وأنه أغنى أي أغنى بنفسه وخلقه أفقر إليه، لكن هو سبحانه وتعالى ذكرها هنا ولم يذكر متعلقا لها، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى نجم أو كوكب من الكواكب، كان الكهان ينسبون إليه أنه كوكب ناطق وكانوا يعظمونه، وقيل إن أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة، وهو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجداده لأمهاته، فكان يسمى عبد الشعرى. ولهذا كان المشركون يسمون النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ابن أبي كبشة. وكان أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي عظم أمره، ونقول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم كانوا بيقولوا ابن أبي كبشة، ما يقولوش ابن عبد المطالب ولا ابن هاشم ولا كذا، تحقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعاذ الله أن يحقر يعني على ألسنة هؤلاء المجرمين، وقد عظم ربه عز وجل شأنه ومكانته صلى الله عليه وسلم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وأنه سبحانه هو الذي أهلك عادا الأولى. وطبعا لم تذكر هنا كلمة إيه؟ هو تذكر في الأمور التي قد يتصور البعض أنه قادر على فعلها، فيثبت الله عز وجل ويؤكد أنها لها له وحده. وأما الأمور التي لا يماري فيها أحد، ومين اللي أهلك عادا؟ ما فيش فيها خلاف في المسألة دي، فخلاص ما لم يحتج إلى ذكر كلمة هو أو الضمير المؤكد هو. وأنه أهلك عادا الأولى، أهلكهم بالريح الصرصر العاتية كما تعلمون. وثمود فما أبقى، قيل أن عادا الآخرة هي ثمود، وقيل إن عادا الآخرة هي إرم، ولهم كلام في كلمة الأولى وما هي الثانية وكذا. الشاهد أن الله عز وجل أهلك هؤلاء الطغاة حين انحرفوا عن دينه، وحين أصروا على مخالفة شريعته ومعاندة أنبيائه ورسله. وعاد كما تعلمون هم قوم مش معقولة، وإلى عاد أخاهم هودا، وثمود قوم ما كانش بتبقى دي، يبقى عاد قوم هود وثمود قوم صالح، ومدين ماشي انتوا يعني ضايقتوني في الاول فلازم، يبقى والى قال وثمود فما ابقى، اي اهلك سبحانه وتعالى عادا واهلك ثمودا فما ابقى، ما ابقى منهم احدا، وما ابقى لهم قوه، ولا ابقى منهم عينا تطرف، وانما اخذهم اخذ عزيز مقتدر. ارسل الله عز وجل الريح على عاد وقال تدمر ايه؟ كل شيء، تدمر كل شيء بامر ربها. واهلك سبحانه وتعالى ثمودا، ارسل عليهم ايه؟ الصيحه، فاخذتهم الصيحه. فما ابقى، اي فما ابقى منهم احدا. وبهذه الآية احتج الحجاج بن يوسف الثقفي لما قيل له إن ثقيفا من نسل ثمود، ثقيف يعني كانوا سبحان الله في غاية العتو، وحتى كانوا هم اللي تعبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتعبوه جدا. وكان أبو رغال اللي كان يعني يريد هدم الكعبة كان أصلا منين؟ من ثقيف، فبلوها كثير قوي، ومنهم الحجاج، ده كفاء عليهم الحجاج. هذا السفاح سفاك الدماء كان الذهبي رحمه الله يقول الحجاج بن يوسف نسبه ولا نحبه ونكل أمره إلى الله تعالى. سبحان الله. فالحجاج بن يوسف قيل له إن ثقيفا من نسل ثمود، فاستدل أو تلا قول الله عز وجل قال إنهم يزعمون أن ثقيفا من نسل ثمود، والله عز وجل يقول وثمود فما إيه فما أبقى، ففيش حد باقي منهم عشان تقولوا إني ثقيف من نسلهم. قال عز وجل وقوم نوح من قبل، أي وأهلك قوم نوح من قبل. ونوح عليه السلام هو أول الرسل، وكان الناس من قبله على دين التوحيد، ثم عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان لما جاءهم إبليس لعنه الله وأضلهم بهذه الضلالة، وجعلهم يعبدون تماثيل الصالحين فيهم حتى جعلوها أصناما تعبد من دون الله. جاء نوح عليه السلام وذكر الله عز وجل أن قوم نوح كانوا إيه أظلم وأطغى، يعني كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود، أو إن الكلمة تعم الجميع، تعم عادا وثمود وقوم نوح، ليقال إن الله عز وجل أهلكهم وكانوا أظلم منكم وكانوا أطغى منكم، يعني أقوى منكم، ومع ذلك أهلكهم الله. أو يهلك هؤلاء ولا يكون قادرا على إهلاككم؟ ويقال هذا للظالمين في كل مكان وزمان، إن الذي أهلك قوم نوح وأهلك عادا وأهلك ثمود وأهلك قوم شعيب مدين وأهلك المؤتفكة قوم لوط وأهلك الظالمين من قريش، قادر على أن يهلك الظالمين في كل زمان ومكان، ولأن هؤلاء كانوا أكبر منهم وأكثر وأشد منهم إيه قوة، ومع ذلك فإن رب العالمين لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إنهم كانوا هم هنا إما أن تكون ضمير توكيد وإما أن تكون في موضع خبر في خلاف في الماء في هذا، أظلم وأطغى لأنهم تصور مكث فيهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا كانوا يتوارثون الكفر، كانوا يضربونه عليه السلام ويؤذونه حتى لا يكاد يتحرك. كان أحدهم يأخذ ولده الصغير ويتمشى به إلى بيت نوح عليه السلام أو المكان الذي يدعو فيه ويقول يا بني احذر من هذا، فإن أبي أخذني وأنا مثلك فجاء بي إلى هذا الرجل وحذرني منه. فتصور هذا الكفر الذي مات عليه الكبير ونشأ عليه الصغير، لدرجة أنه عليه السلام يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي حد، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا إيه. ما هو الكلام ده ما قالوش كده من نفسه عليه السلام، ده قاله بعد ما جرب، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، بيجيب ابنه بيرضعه الكفر، بيجيبه عند نوح عليه السلام ورانه وشه يقول له شوف الإرهابي ده، شوف المتطرف ده، إياك أن تسمع إليه، إياك أن تستجيب له، إنه يريد خراب الدنيا، إنه يريد دمار البلاد، إنه يريد أن يحرمنا من ملكنا، إنه فينشأ الصغير على الكفر ويشيب الكبير على الكفر والعياذ بالله تعالى. قال عز وجل والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه السلام، والمؤتفكة بمعنى المنقلبة، الإفك هو قلب الحق باطلا والباطل حقا، ده اسمه إيه؟ اسمه الإفك. والمؤتفكة هي المنقلبة، وأنتم تعلمون أن جبريل عليه السلام حمل قرى قوم لوط ومدائنها كلها على جناحه حتى رفعها إلى السماء، حتى سمعت السماء نباحة، سمعت الملائكة نباحة كلابها، ثم قالبها على وجهها وقذف بها. ثم ألقى عليها ربنا الحجارة بعد هذا زيادة في هلاكهم لما نكسوا فطرتهم ووقعوا في هذا الإفك العظيم وهو إتيان الذكور من دون النساء. نكس الله عز وجل عاقبتهم فقلب قراهم رأسا على عقب فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه. كمل. وما هي من الظالمين ببعيد. انتبهوا. وما هي من الظالمين ببعيد. قال عز وجل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. شوف كلمة ما هنا للتهويل أي غشاها من العذاب والنكال والانتقام والعقاب ما لا يقادر قدره ولا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا خطاب لكل سامع. بأي نعماء ربك وآلاء ربك وقدرته سبحانه وتعالى تتمارى تتشكك أو تجادل غيرك في أمر الله عز وجل. ثم قال هذا أي هذا الذي سمعتموه من ذكر إهلاك الطغاة والظالمين نذير من النذر الأولى لتعتبروا به. أو هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم نذير. أو محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه إيه نذير. قال عز وجل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا النذير العريان أي أنا النذير الواضح البين لكم أنذركم. هذا نذير من النذر. النذر جمع نذير من النذر الأولى. ثم قال أزفت الآزفة أي اقتربت هذه التي وعد الله بقربها وهي إيه الساعة يوم القيامة. لأنه في السورة اللي بعدها مباشرة أول ما بدأ ماذا قال اقتربت الساعة. قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال الطبري والزجاج أي ليس لها نفس تكشف علمها أو وقتها ولا حتى محمدا عليه الصلاة والسلام ولا حتى جبريل عليه السلام. لأنه لما سألوا عن الساعة قال إيه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال القاضي المنذر بن سعيد في الآية ليس لها من دون الله كاشفة هي من كشف الضر وكشف الخطب أي يوم القيامة يوم عصيب مليء بالأهوال لا يكشف الضر فيه ولا الأهوال فيه إلا الله رب العالمين ولا يكشفه إلا عمن يستحق كشف الضر عنه. وقيل ليس لها من دون الله كاشفة كاشفة زي عاقبة كقوله يعني ليس لها كشف من دون الله تبارك وتعالى هو الذي يكشف ضرها وأمرها. ثم قال يخاطب المشركين ويخاطب الذين لا يصدقون كلام الله ويتعجبون منه وينكرونه ويصرون على مخالفته. قال أفمن هذا الحديث تعجبون. ومن القراء من قرأ تعجبون يعني بتقولوا للناس تعجبوا تعجبوا استغربوا من هذا الكلام. أفمن هذا الحديث أي من القرآن تعجبون وتضحكون تسمعون القرآن وتستهزئون به. تسمع القرآن وتضحك ساخرا مما فيه من الأهوال. يجي واحد يذكرك بقى من القرآن يقول لك احذر تقوم ضاحك استهزاء وتقول له الكلام ده مش لي أنا الكلام ده لحد غيري. ولا تبكون أي لا تبكون جزعا وخوفا مما فيه من الوعيد والتهديد الشديد. وأنتم سامدون. سامدون قال ابن عباس ساهون قال قتادة وأنتم لاهون؟ قال مجاهد بل مجاهد قال مجاهد وأنتم معرضون؟ قال عكرمة وأنتم غافلون؟ كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال المبرد وأنتم سامدون، يعني وأنتم جامدون. يبقى جامدون وساهون ولاهون وغافلون ومعرضون، كلها تعبر عن معنى واحد، أي غفلتهم وجمودهم وتبلد مشاعرهم عند سماع كلام الله رب العالمين. وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا وأحدثوا الضوضاء، والصمود أيضا هو الغناء، أحدثوا هذه الضوضاء حتى لا يسمعوا شيئا من القرآن. قال الله عز وجل في آية قوية، وشوف بقى المشركين الآية دي أثرت في المشركين، لما تسمع كده أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ عمالين تغنوا فاكرين ان انتوا بهذا الضلال وبهذه الاباطيل والدجل اللي بتدجلوه على الناس ممكن تشوهوا صورة الحق؟ فاسجدوا لله واعبدوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اول سورة نزلت فيها السجدة سورة النجم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من المشركين، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد كل من كان خلفه حتى المشركين سجدوا. قال إلا رجلا أخذ كفا من تراب، استكبر إنه ينزل، أخذ كفا من تراب فسجد عليه. قال ابن مسعود فأنا رأيته بعد ذلك مات كافرا. وقيل هو أمية ابن خلف. قال عز وجل فاسجدوا لله، لا تسجدوا لصنم، لا تسجدوا لحجر، لا تسجدوا لآلهتكم من البشر، لا تسجدوا لغير الله تبارك وتعالى. واعبدوا أي اعبدوا من؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده ولا إله غيره. هذه أيها الإخوة الكرام سورة النجم، وهذه وقفات معها وإن طالت، ولكن السورة عظيمة المعاني وإن كانت قليلة الكلمات والمباني. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي لي لقاء معكم هو لقاء الأسبوع القادم، ثم بعدها إن شاء الله عز وجل أكون على سفر، ولهذا فإني لا أحب أن أبدأ في تفسير سورة القمر فأتركها مدة يعني قد تطول شيئا. فإذا أردتم أن تقترحوا الكلام في موضوع معين أو في آيات معينة تحبون أن نقف معها فبلغوا أخانا الشيخ سيد وهو يبلغني بإذن الله تبارك وتعالى لتكون موضوع حديثنا القادم بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واسأر للمظلومين من المسلمين، وانتصر للمستضعفين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وعجل بالفرج لأهل السنة الموحدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.